الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الخامس من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وأمركم بالوالدين أن تحسنوا إليهما وتبروهما. انتهى من تفسير الطبري. وقد أمر الله عز وجل ورقب في بر الوالدين وقرنه بحقه في غير ما آية، منها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقوله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. أخرجه أحمد عن أبي الدرداء، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. أخرجه أحمد عن أبي بن مالك رضي الله عنه، في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال: وقوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فمن حقهما الدعاء والرفق والإحسان والبر. وقال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فإذا نهى الله عز وجل عن التأفف من الوالدين فمن باب أولى ما هو أكثر من ذلك رفع الصوت عليهما وسبهما وشتمهما أو ضربهما وحبسهما إلى غير ذلك مما يفعله كثير من العصاة. وقد قص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لجريج بسبب عدم إجابة أمه، مع أنه كان عابدا لله عز وجل صالحا. فقد جاءت أمه إلى صومعته فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، يعني يجيب أمي أو أقبل على صلاتي. فأقبل على صلاتي فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات أي وجوه الزانيات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها. فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها لأنه كان طائعا لله، فأتت راعيا كان يوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدها من طين كما كانت. ففعلوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأمر الله عز وجل بالإحسان إليهما لا سيما في الكبر، لأن الوالد إذا كبر قد يتضجر من أي شيء فيحتاج إلى صبر واحتساب للأجر والثواب من الملك الوهاب. وعن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت راكبها لم أذعره. ثم قال: يا ابن عمر، تراني جزيتها؟ قال: لا، ولو بزفرة واحدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. لأن حق الأم عظيم، حق الأب عظيم، ومهما أحسنت فإحسانك هم السبب فيه. مهما أحسنت إليهما فالإحسان هم السبب فيه، هم الذين ربوك وقاموا عليك وفي زمن وأنت ضعيف جدا لا تروي على أحد. قال: وما أحسن قول بعضهم أنت تحملها تنتظر موتها، وكانت تحملك وتنتظر حياتك. وقطيعة الوالدين تدخل في قطيعة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع أي رحم، متفق عليه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله، متفق عليه. ومن عظيم حقهما فإنهما لا يطاعان في معصية الله تعالى. قال الله تعالى: وإن جاهداك. ومع عظيم حقهما فإنهما لا يطاعان في معصية الله تعالى. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه عن علي رضي الله عنه. وتضمنت هذه الآيات الوصية بغير ذلك من وصايا الله تعالى، يأتي بعضها في كلامنا على آية حقوق العشرة، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله: وقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيضا تسمى آية الحقوق العشرة، وآيات الأنعام يطلق عليها آيات الحقوق العشرة. وتمامها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ومن ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فدلت هذه الآية على فريضة التوحيد والتحذير من الشرك، وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة. فأول الحقوق حق الله تعالى في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والثاني حق الوالدين في قوله: وبالوالدين إحسانا، وقد تقدم الكلام عليه. والثالث حق ذوي القربى وهم الأرحام في قوله تعالى: وبذي القربى. قال ابن جرير: وأمر أيضا بذي القربى وهم ذو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه، ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد الطرفين، إحسانا بصلة رحمه. الرابع حق اليتيم في قوله تعالى: واليتامى، فإنهم جمع يتيم، وهو الطفل الذي قد مات والده وهلك، وحقه عظيم، حيث أمر الشرع بحسن تربيتهم وحرم أخذ ماله. قال الله تعالى: حيث أمر الشرع بحسن تربيته وحرم أخذ ماله. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث: أنا وكافل اليتيمين في الجنة، هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا، أخرجه البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه. والخامس حق المساكين والفقراء في إعطائهم من الزكاة والإحسان إليهم في قول الله تعالى: والمساكين، وهو جمع مسكين، وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة. وقد بين الله أن لهم حق في الصدقات، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، والفقير هو المعدم، ومع ذلك معناهما متقارب، ويدل أحدهما على الآخر عند الافتراق. يعني إذا قلت فلان فقير يشمل المسكين، وإذا قلت فلان مسكين يشمل الفقير. أما إذا جمعت بينهما فلان مسكين وفلان فقير، فالمسكين ما عنده شيء لكن لا يكفيه، والفقير ما عنده شيء، وقد يكون العكس عند بعضهم. والسادس حق الجار القريب في قوله تعالى: والجار ذي القربى، أي الجار ذي القرابة والرحم منك. والسابع حق الجار البعيد في قوله تعالى: والجار الجنب. قال بعضهم: معنى ذلك والجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه. وقال آخرون: هو الجار المشرك. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الجنب في هذا الموضع القريب البعيد، مسلما كان أو مشركا، يهوديا كان أو نصرانيا، لما بينا قبل أن الجار ذو القربة هو الجار ذو القرابة والرحم، والواجب أن يكون الجار ذو الجنابة الجار البعيد، ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم. والثامن حق الصاحب بالجنب في قوله تعالى: والصاحب بالجنب. قال أبو جعفر الطبري: اختلف أهل التأويل في المعنى بذلك، فقال بعضهم: هو رفيق الرجل في سفره، وقال آخرون: بل هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه، وقال آخرون: هو الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك. وقد يدخل في هذا الرفيق في السفر والمرأة والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. وقد أوصى الله تعالى بجميعهم لوجوب حق الصاحب على المصحوب. يعني لفظ عام، والصاحب بالجنب لفظ عام يدخل فيه المرأة والصاحب في طريق السفر، والمجالس لك الطالب منك العون. والتاسع حق ابن السبيل في قوله تعالى وابن السبيل، واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم ابن السبيل هو المسافر الذي يجتاز مارا، وقال آخرون هو الضيف. انتهى مختصرا مع زيادات من تفسير الطبري. والعاشر حق الموالي والعبيد في قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، أي الذين ملكتموهم من أرقائكم، فهذه آية الحقوق العشرة. وكم في السنة من الأحاديث المروية في بيان هذه الحقوق التي وصى الله تعالى بها في كتابه العظيم. وأعظم هذه الحقوق التوحيد، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا متضمنا لمعنى لا إله إلا الله، وقوله شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فيدخل فيها النهي عن الشرك الأكبر والأصغر. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دلت هذه الآيات على أن أعظم المحرمات الشرك بالله، ومفهومها أن أعظم الواجبات توحيد الله عز وجل، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا عرفت أدلة التوحيد كانت متضمنة لأدلة النهي عن الشرك، وإذا علمت أدلة النهي عن الشرك علمت بها فضل التوحيد. قال: ومفهومهما أن أعظم الواجبات توحيد الله عز وجل، وإفراده بما يجب له فبضدها تتبين الأشياء. قال عيسى عليه السلام لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالشرك بالله حرام، وهو من أعظم الحرام. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والحرام الممنوع، وهو يتفاوت منه ما يدخل تحت المشيئة فقد يغفره الله عز وجل، ومنه ما لا يدخل تحت المشيئة كالشرك بالله سبحانه وتعالى. ويأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فقل تعالوا، أي قل يا محمد لمن تدعوهم هلموا. وقول أتل ما حرم ربكم عليكم أخبركم وأعلمكم بما حرم ربكم عليكم، ربكم عز وجل عليكم. وقولوا ألا تشركوا به، ألا تجعلوا، أي لا تجعلوا له شريكا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنيا ولا شمسا ولا قمرا. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره، فالعبادة حقه كما سيأتي معنا. وقوله شيئا نكر في سياق النهي تدل على العموم، فلا يشرك به في الدعاء والنذر والخوف والتوكل والرجاء ولا في غيرها من العبادات. وقوله وبالوالدين إحسانا تقدم الكلام عليه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي بعض الروايات: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. كررت الأم لأن جانب الأنثى ضعيف وجانب الرجل قوي، ثانيا حقها أكثر من حق الأب في هذا الموطن لكثرة معاناتها وتعبها من أجل هذا الجنين. قال وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو أي ومما حرم عليكم ألا تقتلوا أبناءكم وهذا كان يصنعه أهل الجاهلية. قال الله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وكانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق وهو الفقر والقلة وكانوا يقتلون البنات خشية العار مع أيضا خشية الفقر لكن هذا كان موجودا. وليس كلهم على هذا. وتجد أن الرافضة يتنقصون عمر بن الخطاب بدعوى أنه كان يدفن ابنته. والصحيح أن آل الخطاب لم يكونوا من الصنف الذي يقتل نساءهم ولذلك زوج ابنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لو سلمنا جدلا أن هذه القصة واقعة ما فيها مطعن في عمر. الأمور التي قبل الإسلام ما فيها مطعن للصحابي بعد إسلامه. تجد أنهم يتنقصون هند بنت عتبة ويتكلمون فيها إيش فعلت؟ قالوا أكلت من كبد حمزة أو أمرت وحشي أن يقتل حمزة. وعند المحاقق وحشي ليس عبدا لها لا من قريب ولا من بعيد. وحشي أمره أسياده أن يثر لأبيهم آل المطعم بن عدي أمروه أن يثار لأبيهم فثار لأبيهم. ولو قدر أنها هي التي أمرت فعلت ذلك وهي كافرة أو أكلت فعلت ذلك وهي كافرة وقد تابت وحسنت توبتها. لكن هؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكان من حالهم أنهم يغضون وكان من حالهم أنهم يبغضون الإناث. قال تعالى مخبرا عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقتل الأبناء ذنب عظيم. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك الحديث وقد قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقوله نحن نرزقكم وإياهم ضمير الجمع للتعظيم أي إن الله تعالى يرزق الآباء والأبناء فعلام الخوف إذ أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومثل هذه الآية قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا لطيفة في تقديم رزق الآباء في آية الأنعام وعكسها في آية الإسراء. وذلك لأن التقدير في هذه الآية من فقر وقلة تلحق الآباء فقال نرزقهم وإياكم. وهناك زيادة الخشية التي تتعلق بالمستقبل فالتقدير خشية إملاق يقع بهم نحن نرزقهم وإياكم وما من أحد إلا وقد كتب رزقه وأجله وحاله من حيث الشقاء والسعادة. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. اللطيفة التي أشرنا إليها قوله في سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الأب في سورة الأنعام وأخر في سورة الإسراء؟ في سورة الأنعام أن الأب يفعل ذلك خشية فقر نفسه فقال الله نحن نرزقكم وإياهم. وأما في سورة الإسراء فهو يخشى فقر ابنه فقال نحن نرزقكم وإياكم فلا تخوف. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش، الفواحش كل ما فحش قولا أو فعلا، وهذا نهي تحريم عن غشيان الفواحش سواء فواحش الزنا أو اللواط أو السحاق أو العادة السرية، فكل الفواحش محرمة ومنها الغيبة والنميمة وكل ما هو مستقبح شرعا حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها للناس وما بطن مما يطلع عليه الله سبحانه وتعالى من السر ونحوه، فالإنسان ينبغي أن يزكي نفسه ظاهرا وباطنا. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ولا تسفك المعصوم من الدماء، والقتل هو إزهاق النفس بآلة. وقد جاءت آيات كثيرة في النهي عن قتل النفس المحرمة، منها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. والنفس التي حرم الله قتلها هي نفس المؤمن ثم المستأمن وإن كان كافرا، والذمي وإن كان كافرا. وقد ألفت كتابا بحمد الله بعنوان أحكام قتل النفس المعصومة، وخلصنا بأن الذين يجوز قتلهم مجموعة من الأصناف: الأول القاتل، والثاني المرتد، والثالث الزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والمرتد يقتل سواء كان المرتد رجلا أو امرأة. وذهب أبو حنيفة وجمع من أهل العلم إلى أن المرأة لا تقتل، والصحيح أنها تقتل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهو دال على العموم. وأما حديث ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء والصبيان، فهذا يعني في شأن الحرب، في شأن الحرب لا تقتل إلا المقاتلة. الرابع اللوطي، لإجماع الصحابة على قتل اللوطي وإن اختلفوا في كيفيته، سواء قيل اللوطي أو فاعل قوم لوط، صحيح لا محذور في ذلك، الصحيح لا محذور في ذلك. ومن نهى وأن هذا نسبة إلى لوط يعني ولا تجوز، هذا كلام غير صحيح، فما زال السلف يستخدمون هذه اللفظة ويعبرون عنها، وهو نسبة إلى فعلة قوم لوط. أما لوط عليه السلام بعيد عن الشر وهو نبي معصوم. قال لإجماع الصحابة على قتل اللوطي وإن اختلفوا في كيفية قتله، فذهب بعضهم إلى أنه يحرق بالنار، وذهب بعضهم إلى أنه يرجم بالحجارة، وذهب بعضهم إلى أنه يرفع من شاهق كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. والصحيح أن التحريق بالنار لا يجوز، لحديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية فقال إن أخذتم فلانا فاحرقوه بالنار، قال فلما وليت ناداني فقال إن أخذتموه فاقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. خرجه أحمد الخامس جاسوس الكافرين على المسلمين، يجوز قتله تعزيرا. فلما قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، أي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، متفق عليه. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه عن علي وجاء عن غيره، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما علمه منه، وإلا فالأصل أنه يجوز لولي أمر المسلمين أن يقتل جاسوس الكافرين على المسلمين، سواء كان الجاسوس كافرا أو مسلما، سواء كان الجاسوس امرأة أو رجلا. السادس من فرق جماعة المسلمين، فعن عرفج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوا، أخرجه مسلم. السابع ما جاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بوي على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الثامن الساحر، حده القتل، وقد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل السحرة، فإن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها، وصح عن عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمراء أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه أحمد وأبو داود بدون قوله وساحرة، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف باب قتل الساحر. وصح عن جندب القسري رضي الله عنه أنه قتل ساحرا. وقد قرأ قول الله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، خرجه الدارقطني، وسيأتي في باب السحر بيان ذلك إن شاء الله. التاسع: المحاربون، وهم قوم يمتنعون عن الشرائع كالأذان والزكاة ويقطعون السبيل، فهؤلاء يقاتلون حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية العاشر: مستحل الحرام. حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. أخرجه البخاري، أخرجه الترمذي أقصد. وقد جاء في قتل المؤمن وعيد عظيم. قال الله تعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مسألة: هل للقاتل توبة؟ الجواب الصحيح أن له توبة، لعموم أدلة الأمر بالتوبة من الكفر فما دونه. وأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن آية النساء لم ينسخها شيء فقول مرجوح، وقد أفتى بغيره ففي الأدب المفرد للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وإقامة الحد تسقط به التبعات الذنب في الآخرة على الصحيح، لما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا لأن بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره يقولون أن القاتل عليه ثلاثة حقوق، حق الله وحق المقتول وحق الورثة. والصحيح أنه إذا أقيم عليه القصاص سقطت جميع الحقوق. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. رواه الترمذي الحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. نكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل ما يتعلق بهذه الآية في درس الغد.